السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، نتكلم اليوم إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعان عن أمر من أعظم الأمور ومن أجل ما ينبغي للعبد أن يهتم به، ألا وهو الهداية، أعني كيف أصل إلى الله عز وجل. نحن جميعا نتمنى ونطلب من الله عز وجل أن يمن علينا بالوصول إليه، وهناك حوائل كثيرة قد تحيل بين العبد وبين وصوله إلى الله عز وجل، بل ربما يظل العبد حائرا تائها فلا يعرف الله عز وجل إلا عند الموت، حينما يعاين أنه خرج من هذه الحياة، عندها ينظر فيما مضى فلا يرى أنه قدم أو قرب إلى الله عز وجل شيئا، عندها يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يتمنى ركعة، يتمنى سجدة، يتمنى أن يقيم أمرا لله عز وجل، ولكن حيل بينه وبين ما يشتهي، وبينه وبين ما يتمنى. فالهداية من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، إذ من وفقه الله عز وجل للوصول إليه ولهدايته كان من أغنى وأعلى الناس. وقد امتن ربنا تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة العظيمة، كما قال عز وجل: ووجدك ضالا فهدى. فالهداية هي وصول القلب إلى الرب، إذ الذي يتحرك والذي يسير هو القلب إلى الله عز وجل، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. هذه الآيات، هذا الكون العظيم من عرشه وفرشه، ينبئك أن لك إله وأن لك رب. ولذلك سؤال: هل وصلت إلى قلبك؟ هل وجدت قلبك؟ هل هذا القلب فعلا يسير إلى الله عز وجل أم ما زال معطلا؟ غالب الخلق، غالب العباد، ينقسمون إلى أقسام ثلاث: قسم وصل إلى قلبه وسار إلى الله عز وجل ولم يتعثر، عرف الله عز وجل حق المعرفة فعمل لله وانطلق إلى الله عز وجل وسار بلا تعثر. وقسم عرف الله عز وجل ولكن ما عرف كيف يسير إليه أو يتوجه إلى هذا الإله العظيم، إلى هذا الرب الذي أنعم عليه نعما سابغة. وقسم عاش في هذه الحياة عيشة البهيمة، لا يعرف لما خلق ولا إلى أين يسير ولا إلى أين يتجه، يأكل ويشرب ويلبس ويتمتع ثم يموت كالبهيمة سواء بسواء، إذ البهيمة تعيش في الدنيا بلا تكليف وهو يعيش بتكليف. ولذلك سيفترقان يوم القيامة حينما يؤتى به فيحاسب على الصغير والحقير والنقير والقطمير، ويسأل بين يدي الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حينما يرى أن الله عز وجل قال للبهائم جميعا: كونوا ترابا، فلا حساب بعد الحساب الظاهر، فلا جنة ولا نار. حينما يرى أنه أخطأ الطريق إلى الجنة وأنه لا سبيل أمامه إلا إلى النار والعياذ بالله، يقول يومها: يا ليتني كنت ترابا، أي تمنى أن يكون كالبهيمة التي كان لا هم لها إلا أكله أو شربه أو لبسه أو بيت أو إلى غيره من المتع التي يعيش فيها غالب الخلق. من عرف الله عز وجل ووصل إلى القلب، هذا الذي هداه الله عز وجل. ولذلك نرى أن الخلق في أمر الطاعات وفي أمر القربات إما عادة وإما عبادة. والفرق بين العادة وبين العبادة أن صاحب العبادة ينطلق من منطلق أنه عبد لله عز وجل، يتحرك بأمر من الله ويسير إلى الله عز وجل، الآمر فيه هو ربه والناهي فيه هو ربه، لا يسمع إلا نداء الله عز وجل، ولا يصغي بسمعه وأذنيه إلا لأمر لله تبارك وتعالى. الحياة جعلها معبر وجعلها مطية إلى جنة عرضها السماوات والأرض، بينما من هي طاعات وعبادات عادات فهو ما عرف الله حق المعرفة، وجد الأقوام يصلون فصلى، وجد قومه يزكون فزكى، وجد الناس يفعلون الشيء فعله. أما عند المخالفة أي مخالفة عادات الناس يرسب ويسقط، لأنه ما عبد الله عز وجل حق العبادة، وما اتجه إلى الله عز وجل حق التوجه. ولذلك رجل كان يحج كل عام ويتكلف تكاليف الحج ومشقة السفر ويبذل في سبيل الحج الغالي والنفيس، في مرة كان في مجلس فنادته أمه لشربة ماء، قالت له يا بني ناولني كوبا من الماء، فكأنه تثاقل، أحس بأن هذا الطلب ثقيل على قلبي، ربما سقاها ولكن بعد تمهل وبعد انتظار وبعد تريث. فلما وقع في قلبه ما وقع، وقف مع نفسه وقفة، سبحان الله، أتكلف الحج وأدفع الغالي والنفيس وهذه المشقة إلى بيت الله العتيق، وأمي تطلب مني شربة ماء أعطيها لها بثقل؟ فقال نعم نعم، إن العادة هي التي غلبت علي، إن حظ النفس هو الذي سيرني وجعلني أتكلف هذه التكاليف في سيري إلى بيت الله العتيق. أما أمي فلا يراني إلا ربي، فراجع نفسه وبدأ الطريق إلى الله عز وجل، فهذب هذه النفس وأطلقها إلى الله عز وجل، وقام وقبل قدمي أمه وقال من الآن بدأت الطريق إلى الله عز وجل. الفضيل بن عياض جاءه رجل بلغ 60 من العمر، فسأله الفضيل كم عمرك؟ قال 60 سنة. فتعجب الفضيل وقال سبحان الله، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله عز وجل؟ يوشك أن تصل، فإن المسافة قريبة وأن المدة قصيرة وبقي بينك وبين الوصول ربما مرحلة. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل أتعرف ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فسكت الرجل. قال الفضيل معناها أن الله خلقك وأنك إليه صائر وسيوقفك بين يديه. فقال الرجل وما الحيلة وقد قطعت أنا 60 سنة؟ فقال له الفضيل أحسن فيما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى. كلنا نتمنى الهداية ونطلب أن نسير إلى الله عز وجل، ولكن ربما ذنوب أثقلتنا وأهواء عطلتنا وربما الأمنية. كلنا نتمنى أن نكون لله عبادا من خيرة عباد الله الصالحين، ولكنها ربما تكون أماني، ولا يزال العبد يمني نفسه مرحلة بعد مرحلة حتى يخرج من هذه الحياة. ولذلك قال بعض أهل العلم بأن غالب العباد في أمر التوبة يرهنون التوبة بالموت، بمعنى أنه سيقول أو يقول سأتوب سأرجع متى والعمر أقرب إليه من شراك نعله. فلا يزال يمني هذه النفس بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل حتى تأتيه سكرة الموت، كما قال عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كنت تهرب، كنت تفر، كنت لا يأتي على قلبك ذكر الموت لأنك متصور أنك ما زلت في مقتبل العمر. كم عمرك؟ 20 سنة؟ 30 سنة؟ 40 سنة؟ 50 سنة؟ 60 سنة؟ يوشك أن تصل إلى الله عز وجل. بادر بالعود والرجوع إلى الله عز وجل. يقول القائل: إن الأمر ثقيل وإن الأمر يصعب، إنني أجد هناك ذنوبا لا أستطيع أن أتركها، أجد هناك أمور كبلتني وقيدتني وعطلتني عن سيري إلى الله عز وجل، فما الحيلة؟ هناك مشاهد يجب على العبد أن يستحضرها من هذه اللحظة. مشهد المنة من الله عز وجل، مشهد المنة من الله عز وجل مع مشهد التقصير منك. كم أزبغ الله عليك من نعم، وكم أعطاك من عطايا، وأنت ما زلت في غفلتك ولهوك ترى. هل منع الله عز وجل عنك نعمة؟ أعطاك سمعا تسمع به، أعطاك بصرا تبصر به، أعطاك لسانا تعبر به عما يجيش في صدرك، أعطاك صحة وعافية، ساق لك نعما لا تعد ولا تحصى، وأنت ما زلت في غيك. لو استحضرت هذا المشهد يعطيك الحياء من الله عز وجل أن تستحي من هذا الكريم الذي يمن عليك بجمل العطايا، وأنت ما زلت واقف، وأنت ما زلت معطل، تمني نفسك بالرجوع إلى الله عز وجل. في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. رب كريم جواد يدعوك إليه ويقربك، هو الذي يدعوك وهو الذي يدنيك، يزبغ عليك النعم رغم ذنوبك، ويعظم لك العطايا رغم تفريطك وتقصيرك. قف مع نفسك وقفة، هذا الإله العظيم يدعوك لماذا؟ يدعوك لنفسك أنت، يدعوك لأن تكون عبدا له، فتوفق إلى جمل من الطاعات بها تدخل عند رب البريات في جنات عرضها السماوات والأرض. ما الذي أثقلك وأنت ترى نعم الله عز وجل قد أحاطت بك؟ مشهد عجيب: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بما يقارب ما في الأرض من ذنوب وخطايا، غفرت لك. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا لقيتك بقرابها مغفرة. مشهد المنة من الله عز وجل ومشهد التقصير منك، أنك مفرط، أنك مقصر، أنك غافل، متى ستعود إلى الله عز وجل؟ ثم هناك مشهد آخر، أن الآجال بالنسبة لك مغيبة. متى ستموت؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت. قدر عليك الموت في ساعة غير معلومة، قد تموت شابا، قد تموت كهلا، قد تموت هرما، المهم أنك ستموت. متى؟ لا تعلم هذا. فأنت تسوف وترد الأمر وتقول سأتوب سأرجع أفق وفتش في قلبك ماذا في قلبك لربك. أحقا أنت تدعي أنك لله عبد؟ أين العبودية؟ أين سيرك إلى الله عز وجل وأنت ما زلت غافل؟ حرك هذا القلب. ولذلك هناك مشهد يجب على العبد أن يستحضره وهو من أعظم المشاهد، مشهد المجاهدة لهذه النفس. نفسك تأبى أن تردك إلى الله عز وجل، ولكن القلب يقول لك يا ابن آدم ستسأل بين يدي الله عز وجل، سيحاسبك ربك تبارك وتعالى وسيوقفك على عظيم أمورك في هذا اليوم العظيم في أرض المحشر، حينما يقف العباد يسائلهم الرب سبحانه وتعالى عن الصغير والحقير، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لو استحضرت مشهد المساءلة عن ذنوبك وخطاياك، عن تقصيرك في حق الله عز وجل، لأفقت وعدت إلى الله عز وجل. أيها الأحباب، إن حقيقة الإيمان إن وقرت في قلب العبد فلا تسل عن حاله مع الله عز وجل. بعض المذنبين تأتيهم بعض الترويحات، بمعنى يرى في قلبه أثر لموعظة، يرى في قلب مشهد أنه مقصر، يريد أن يتوب، يريد أن يفيق، يريد أن يعود إلى الله عز وجل، ولكن سرعان ما تهجم عليه الذنوب فترده. حينما يذكر لحظات الطاعة، حينما يذكر أن قلبه هاج مرة لله عز وجل، يتمنى أن يستمر على هذه الحالة، حتى أنه يقول لو أن أهل الجنة يشعرون بهذه السعادة التي في قلبي الآن إنهم لفي عيش حسن، ولكن سرعان ما يعود إلى الذنب بعد الذنب وإلى التفريط بعد التفريط، كأنه يقول لا أدري هل سأموت على طاعة أم سأموت على معصية. أيها الأحباب، هناك مشاهد يجب على العبد أن يستحضرها حتى يبدأ في التحرك إلى الله عز وجل. ما هي نقطة البداية حتى أسير إلى الله عز وجل، حتى أنطلق بلا تعثر وبلا وقوف؟ أولا، بين العمل وبين القلب مسافة، لا بد للقلب أن يلامس العمل وأن يشعر به. هل قلبك يشعر بما تقرب من أعمال؟ الجواب نعم فأنت أنت، الجواب لا هذا خلل، إذ الأعمال على الجوارح فقط لا تصلح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم من الشهوة، من الشبهة، من الشرك، من المعصية، سلم القلب من كل آفة، فليس في القلب إلا الله. وصل العمل إلى القلب، فدمغ القلب على هذا العمل، فانطلقت فيك كل جارحة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المشهد، مشهد العمل الذي بينه وبين قلبك مسافة، هل وصل العمل إلى قلبك؟ هل أحسست بلذة الطاعة؟ هل أحسست بلذة القرب؟ الجواب نعم، فكيف حالك؟ كيف ليلك؟ كيف نهارك؟ كيف أنت في سرك؟ كيف أنت في علانيتك؟ الجواب أنت الذي تحكم على نفسك. حال من وصل الإيمان إلى قلبه ومن وصل العمل إلى هذا القلب، حاله كما قال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عملوا الطاعات، سهروا الليل مع الله عز وجل، قربوا الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإيمان وصل إلى القلب، والقلب أحس أنه عبد لله سبحانه وتعالى، فانطلق سيرا. قال عز وجل عن حال هؤلاء فلا تعلم نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها الأحباب، إذا لامس الإيمان القلب وأحس القلب بالعمل ثبت، تأتي الفتن تهجم على القلب والقلب لا يتأثر أبدا، لأن القلب وصل إلى مرحلة أنه ميز بين الحق وبين الباطل، بين الطاعة وبين المعصية. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تأتي الذنوب تعرض على القلب، أين قلبك؟ هل ردها؟ هل نفاها؟ هل رفضها؟ أم قبلها؟ فأي قلب أشربها قبل المعصية حتى ولو كانت صغيرة. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تقول هذه صغيرة، وهذا أمر بسيط. صغير في حق من؟ في حق الملك، في حق الذي ينعم عليك، الذي يسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة، وتقول صغيرة؟ لا والله، لا والله، إن مشهد الحياة من الله عز وجل يدفعك ألا تقارف أي معصية. وإن وقعت في معصية لابد أن تعض على أناملك عض الندم أنك عصيت الملك، عصيت المنعم. وفي حديث أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. كل الناس البداية معصية صغيرة، ثم ما يزال يدخل ويهجم على المعاصي والذنوب حتى يقارف جميع الخطايا، لأنه بدأ باستهانة للمعصية. إياكم ومحقرات الذنوب. كمثل قوم نزلوا بأرض فلاح، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، عود ما يفعل هذا العود، حقير، لم يتأثر به. فلما جمعوا عيدانهم جمعوا كومة من الحطب فأشعلوها وأنضجوا عليها طعامهم فأكلوا جميعا. كذلك الذنوب، متى استهنت بالذنب الصغير ثم بالذنب الصغير وتقول هذا بسيط، تجتمع عليك الذنوب فتحيل بينك وبين قلبك. ولذلك أي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، رفض الذنوب صغارها وكبارها حتى تصير القلوب على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب عرف الله عز وجل ووصل إلى الله تبارك وتعالى فلا يتأثر بذنب قط، لأن أين الذنوب تصل لهذا القلب السالم الذي يسير وينطلق إلى الله عز وجل بلا تعثر. وقلب أسود بالذنب الصغير. قابلني بعض الشباب وكان بعد محاضرة، فجلس معي شاب وقال: ما تركت ذنبا إلا وواقعته، وإنني أشعر أن الله لن يغفر لي قط. فتعجبت من حال هذا الشاب وما زال في مقتبل العمر، فسألت: كم عمرك؟ فوجدت العمر دون 20. فقلت: أمامك مسافة وأنت في مهلة. قال: ذنوبي كثيرة. وجدته يائسا تماما، فقلت له: حدثني عن البداية. إذ البداية بأمور صغار، نظرة على الإنترنت، نظرة في مجلة أو جريدة، نظرة في الطريق، ثم بدأ يتمادى ويتمادى حتى ترك الصلاة وترك الطاعات والقربات وهو الآن يائس. قلت له: عد إلى ربك فإن لك رب كريم ينادي عليك، كما قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله طالما فيك أنفاس لا تيأس. قال: إني يائس، غلقت أمامي الأبواب. وكان هذا في المسجد. فقلت له: طالما أنك في بيت الله عز وجل وجئت إلي تسألني فالباب ما زال مفتوحا فلج منه. قال: ما جئتك إلا لأعرض عليك الأمر من باب اليأس وحديث النفس فقط. حاولت معه أكلمه ولكني وجدت الباب مغلقا، نعوذ بالله من الخزلان. فأيها الحبيب، اعلم أن لك رب كريم، وأن هناك ممن سبق اقترفوا الذنوب والمعاصي، بل وقعوا في الشرك الأكبر، ثم من الله عليهم بفتح الباب فدخلوا من باب التوبة. ربما ما فكروا أن يدخلوا من هذا الباب، ولكن منة الله عز وجل عليهم فتحت القلب، فعرفوا الله عز وجل وانطلقوا وساروا إليه. الهداية هي أعظم نعمة، فإن من عرف الله عز وجل عرف كل شيء، ومن جهل الله عز وجل ولم يعرفه خاب وخسر في كل شيء. لما ذهب أبو سفيان في حديثه الطويل إلى هرقل، سأله هرقل عن أمرين عظيمين جدا. الأمر الأول قال له عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولا: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل السلام عليكم.
مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة، أنا عندي سؤال ممكن؟
تفضل.
طبعا أنا متزوجة مولودة 5 وزوجي طلقني. بعدين قدم لي واحد زوج سعودي وقدمنا الأوراق كل شيء ودفع المال. كل ما يوم يجي يطلبني في بيتي يقول لازم ينام هنا، وأنا رفضته. هو زعلان الحين، يعني لو يومين ما جاء، هل كلام يجوز ولا ما يجوز؟
الجملة الأخيرة ما فهمتها. الجملة الأخيرة:
طلبني زوج سعودي.
نعم،
قدمنا الأوراق وكل شيء، خلاص باقي لنا العقد في المحكمة.
طب هل هناك ولي لك؟ هناك ولي لك؟
ايوه.
نعم. وهناك شهود؟
ايوه شهود. نعم. شهد ولدي مشى اداه الوكالة وكل شيء.
نعم، لكن لم تسجلي في المحكمة.
سجلنا في المحكمة وكل شيء، لكن لسه ما ملكنا.
الزواج صحيح ان شاء الله، بمجرد وجود الولي والشهود وتم الموافقة بالإجابة والقبول فالزواج صحيح ان شاء الله. فلما ذهب أبو سفيان إلى هرقل فسأله عن مسألتين عظيمتين جدا. السؤال الأول: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ أجاب أبو سفيان: لا، لا يرتدون ولا يرجعون. ثم سأله سؤالا آخر: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. فأجاب هرقل عن هذه المسألة الأولى لما قال له: لا يرتد أحد منهم أبدا بعد أن يدخل في الإسلام، لا لنفسي ولا لغيري. فقال له هرقل: كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. إذا وقر في القلب لا يعرف إلا الرب، ولا يعرف إلا السير إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك السؤال الثاني: أيزيدون أم ينقصون؟ هذا الإيمان الذي وقر في القلب وأشع، هل يشع لمن حوله فيدعون إلى الله عز وجل ويبلغون عن الله تبارك وتعالى؟ فأجاب أبو سفيان: بل يزيدون. فقال: كذلك الإيمان حتى يتم. فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
صفا، جدد حياتك.
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
عجب المداد من القلم والحرف حاور من رسم.
عايز تتعلم الخط؟
من علم الإنسان يحكي البيان بغير فم؟
الخط مخفي في تعليم الأستاذ.
أو ما سمعت صرير أقلام يجيبك أن نعم.
تشوف الأستاذ ابتدى إزاي وإيده سير إيده إزاي والاتجاهات كلها تعرف تتعلم الخط.
هذا هو الله الذي هذا هو الله الذي خلق الوجود خلق الوجود من العدم عجب المداد من القلم والحرف حاور من رسم من علم الإنسان أن يحكي البيان بغير فم.
صفا جدد حياتك.
جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
صفا جدد حياتك.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا قول هرقل عظيم الروم لأبي سفيان حينما ذكر له أن هؤلاء القوم إذا دخلوا في الإيمان لا يرجعون أبدا، أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا، قال كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا رجوع أبدا، لأن القلب لامس طعم الإيمان. ثم سأله أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال كذلك الإيمان حتى يتم، ينتشر حتى يصل إلى أطراف الأرض. مشاهد ممن عاد وبدأ السير إلى الله عز وجل وفتح على قلبه باب الهداية. الهداية نوعان: هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق وسداد. بيان وإرشاد أن الأنبياء بلغوا قومهم ودلوهم على الله عز وجل، وكذلك أهل العلم وأهل الفضل والصلاح يدعون الناس تبارك وتعالى إلى الله عز وجل، هذا بيان ودلالة. وهناك هداية توفيق وسداد. ربما يسمع الشخص فلا يؤمن ولا يرجع ولا يعود إلى الله عز وجل لأنه لم يوفق ولم يبذل الأسباب في السير إلى الله عز وجل. وهناك أقوام سمعوا من أول وهلة نداء الله عز وجل فلامس القلب وعادوا إلى الله تبارك وتعالى. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا بكر ابن أبي قحافة، قال إني بعثت وأوحي إلي. بمجرد أن بلغه الأمر صدق أبو بكر رضي الله عنه، ومن ثم سمي بالصديق. ثم ما سكت، ذهب إلى أصحابه وإلى من كان يعايشهم ويسايرهم، فعاد بجملة منهم إلى الإسلام، منهم أو من جملة هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة. دعا فجاء بأربعة في اليوم الأول وفي اليوم التالي بثلاثة، فكان في رصيد أبي بكر رضي الله عنه بعد أن لامس الإيمان قلبه وبعد أن سار القلب إلى الله عز وجل، جاء بسبعة هم جميعا من العشرة المبشرين بالجنة. الإيمان قد يأتي فجأة، والهداة قد تصل إلى القلب بلا تردد عند انفتاح القلب على هذا. رجل كان يعرف ببغضه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما زالوا به يقولون له أن هناك في مكة هناك شاعر، هناك صابئ، هناك رجل يقول بالكهانة، وما زالوا يغرونه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرر أن يخرج من قومه وأن يذهب إليه لينظر إلى حاله، ألا وهو الطفيل بن عمرو الدوسي. فلما أكثروا عليه قرر أن يدخل مكة سادا أذنيه بالقطن بالكرسف. فلما وصل ودخل مكة وطاف بالبيت، كانوا يطوفون ولكن طوافا شركيا، فلما طاف بالبيت وقف فإذا هو بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أذنيه القطن، فقال في نفسه كأني أحب أن أستمع إليه، فما علي لو استمعت؟ إن قال شعرا إني أعلم بالشعر، إن قال كهانة إني أعلم بالكهانة، إن كان به علة مرض فإني مطبب طبيب. فنزع القطن من أذنيه واستمع، بمجرد أن سمع كلام الله عز وجل آمن لتوه وقال يا رسول الله إني الطفيل ابن عمرو الدوسي، وهي قبيلة بجنوب الجزيرة، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال إني ذاهب إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام، فدعاهم فأبوا، فعاد فقال يا رسول الله أدعو الله على دوس فإنهم أبوا أن يدخلوا معي فيما دخل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم اهدي دوس، اللهم اهدي دوس. فعاد الطفيل وجاء بهم جميعا، جاء بثمانين رجلا سفراء لقومهم لأنهم أسلموا جميعا. ومن حسنات هذا الرجل أي الطفيل بن عمرو الدوسي أبا هريرة ذلكم الحافظ المحدث راوية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه وأسلم، أمه أبت وسد أمامها الباب، فجاء أبو هريرة وكان محبا لأمه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أمي فإنها أبت علي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. اطمأن أبو هريرة وعلم أن هذه الدعوة قد فتحت باب هداية أمي، فأسرع إلى البيت فوجد أمه قد أوجفت الباب أي أغلقته. فلما هم أن يدخل قالت له على رسلك حتى أغتسل. وقف أبو هريرة على باب أمي ثم أذنت له فإذا هي قد اغتسلت وتريد أن تصلي، فمن شدة الفرح بكى أبو هريرة رضي الله عنه بإسلام أمه. الهداية قد تأتي من موعظة، من تذكرة، من حدث، من فكرة، من رجوع إلى النفس، من تذكر بنعم الله عز وجل، من تذكر بملكوت السماوات والأرض. الهداية توفيق من الله سبحانه وتعالى. رجل كان اسمه ثمامة بن أثال، وكان من أشد الناس حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيدا في قومه في بني حنيفة. فأراد العمرة فخرج فإذا بسرية لمحمد بن مسلمة رضي الله عنه يسيرون، فوجدوا رجلا مستظل بشجرة فأخذوه وكبلوه وقيدوه وعادوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ قال أنا ثمامة ابن أثال سيد سادات بني حنيفة. فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لأنه أسير ثم تركه. وكان هذا من صبيحة في صبيحة اليوم، فجاءه عند العشي وقال له يا ثمامة ماذا عندك؟ هو أسير في أيدي المسلمين. فقال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، أي أن ورائي قوم يقتلون من قتلني، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت مالا فسل ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لليوم التالي وجاءه من العشي. طبعا هذا الموقف وهذا المشهد فيه حكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قيد هذا الرجل في سارية المسجد. يرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يصلون ويبكون ويتخشعون، هذا قارئ للقرآن وهذا قائم يصلي وهذا ذاكر لله عز وجل. كل هذه المشاهد لا شك أنها ستؤثر في قلب ثمامة. جاءه في اليوم التالي من العشي وقال يا ثمامة ماذا عندك؟ فقال كما ذكرت يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت مالا أعطيناك. فجاء في اليوم الثالث وسأله نفس السؤال. بعض الصحابة كان يتمنى الفداء أي المال، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطلقوا ثمامة. فخرج ثمامة حرا طليقا حتى وصل إلى حائط فاغتسل، ثم عاد إلى المسجد ووقف على أسكفة المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. ثم قال والله الذي لا إله غيره ما كان هناك من وجه أبغض إلي من وجهك، فصار وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان هناك من بلد أبغض إلي من بلدك، فصار بلدك أحب البلاد إلي، وما كان هناك من دين أبغض إلي من دينك، فصار دينك أحب الأديان إلي. ثم قال يا رسول الله إني أردت العمرة حينما أخذني جندك فدلني على العمرة، فأخبره بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك انطلق ثمامة إلى مكة قاصدا عمرة شرعية سنية. فلما دخل مكة قال: يا أهل مكة، إني أسلمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسألك سؤال يا شيخ.
تفضل.
وإذا تعقدت عن الزوجة، هل حلال أو حرام تذهب معك ويعني وتأتيك مثلا إلى دارك وتنام معها، هل حلال أو حرام؟
أنا ما فهمت السؤال، وضح كلامك.
وإذا عقدت عن الزوجة، حلال أو حرام تذهب معك وتنام معك يعني وتأتيك إلى الشقة، هذا حرام ولا حلال؟
ما فهمت السؤال. ممكن تكلم يعني ممكن تترجم الكلام اللي في الـ للمخرج ويخبرني به ان شاء الله. فبالنسبة لثمام انطلق الى مكة ثم قال: يا اهل مكة، اني اسلمت. فقالوا: صبأ ثمامة. فقال: بل اسلمت. ثم قال: يا اهل مكة، والله لا تصلكم مني حبة حنطة قمحة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان والهداية ربما تصل إلى القلب على مراحل، ربما القلب يتأخر. هذا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان يسير مع أبي جهل الحكم ابن هشام، أبا الحكم ابن هشام، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرج عليهما ويقول: يا أبا الحكم، أما أنا لك أن تسلم وأن تدخل في دين الله عز وجل؟ فإذا بأبي جهل يقول: يا محمد دعني، أتريد أن نقول أنك قد بلغت؟ انصرف راشدا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمغيرة يسأل أبا جهل، قال: يا أبا الحكم، ما تقول في هذا الرجل؟ فقال أبو جهل: والله إنه صادق. وهذه القصة ذكرها الحاكم في المستدرك والبيهقي في دلائل النبوة. قال: والله إنه صادق، ولكن ماذا نفعل؟ إن بني هاشم قالوا: نطعم فأطعمنا، قالوا: نسقي فسقينا، حتى إذا حاذت الركب قالوا: منا نبي. وأن لنا هذا، وقعت في قلب المغيرة، علم أن هذا خلاف شخصي بين أبي جهل وبين قبيلة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الإيمان لم يتحرك في نفس اللحظة. مرت الأيام، فإذا بالمغيرة بن شعبة يسافر مع مجموعة من قومه إلى أرض مصر، إلى مقوقس مصر، يحملون بعض الهدايا. فرأى مقوقس مصر بعض الحيلة والمكر عند المغيرة، فأراد أن يقع بينه وبين قومه، فأهدى قومه ثم ترك المغيرة. فلما خرجوا من عند المقوقس ووصلوا إلى طور سيناء، قال لهم المغيرة: إنا جميعا شركاء فيما أعطينا وفيما أخذنا. قالوا: لا، إنما أعطانا نحن وتركك. فعند ذلك يعني كان معهم بعض الخمور، فشربوا حتى ثملوا، فقام المغيرة فذبحهم جميعا وأخذ ما معهم وانطلق. لما وصل إلى الجزيرة وقع في قلبي خوف عظيم، قتل ما يقارب من 10، إلى أين يذهب؟ ففكر وقال بأن محمدا الآن صلى الله عليه وسلم في المدينة، أذهب إليه مسلما. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع منه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: قد قبلنا الإسلام، أما الغدر فلا. فقال له المغيرة: كان هذا قبل إسلامي يا رسول الله. ثم وقع بعد ذلك أن ودى هذا عمه وكان وقتها مشركا. فالمهم أن هذه المصيبة التي وقعت للمغيرة كانت سببا في تذكره المقالة التي قالها أبو الحكم: إنه لصادق. أيها الأحباب، وقع لبعض من وقع في الغواية أسبابا للهداية فمن الله عليهم. كان هناك شاب يسمى زاذان الكندي، وكان هذا صوته حسن، وكان من أهل الكوفة، وكان يأتي من الليل فيغني ومعه طنبور يضرب بعض الأغاني لمن معه من الماجنين، وكان ابن مسعود هو أمير الكوفة. فمر فسمع صوت الطنبور وصوت غناء هذا الشاب، فطرق الباب ثم دخل، فإذا براوية فيها خمر وطنبور في يد هذا الشاعر الشاب، فسكب هذه الراوية وكسر الطنبور، ثم نظر إلى هذا الشاب زاذان الكندي وقال له: أنت لو كان صوتك بالقرآن. هذا الصوت الجميل يستعمل في المعاصي والذنوب؟ لا، أنت لو كان صوتك بالقرآن. فلما انصرف عبد الله بن مسعود إذا بزاذان قد أفاق وانتبه، فقال: احملوني إليه، وكان ضريرا أعمى، قال: احملوني إليه. فأسرع إلى ابن مسعود وقبل يديه وقال: أنا بين يديك، قد عدت إلى الله عز وجل. فأعطاه ابن مسعود تمرات ثم قال: مرحبا بمن أقبل على الله عز وجل. هناك شاب آخر يسمى القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي، كان شابا ماجدا يسهر الليل وينام النهار كحال كثير من شباب هذه الأيام، لا هم له إلا اللعب والضحك والسير في الطرقات. في هذا الوقت وكان من الليل كان شعبة بن الحجاج المحدث، وكان شعبة خارجا من المسجد، فلما خرج وانطلق على حماره فإذا بالقعنبي يقول لأصحابه: من هذا الذي على حماري؟ قالوا: هذا شعبة. فأسرع إليه وقال: من أنت؟ قال: شعبة. قال: ما وظيفته؟ قال: محدث. قال: وما محدث؟ قال: أحدث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له القعنبي: حدثني. قال: لا أحدثك. قال: حدثني وإلا. فأخرج مدية أي سكين، ثم قال: حدثني وإلا. فوقف شعبة ونزل من على حماري ثم قال له: أخبرني منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فوقعت في قلب القعنبي وأثرت فيه جدا، فعاد إلى أمي وقال: يا أمي، أنا بطال وأصحابي بطلون، فإذا جاءوا قرب إليهم طعاما وقولي بأني مشغول. ثم فكر القعنبي: إلى أين ينطلق؟ إلى أين يسير؟ عند ذلك فكر أن يرحل إلى مالك بن أنس، لأن شعبة يعني رأى منه منظرا سيئا، فانطلق إلى الإمام مالك وجلس بين يديه وتعلم حتى صار عالم الزمان. أيها الأحباب، الهداية تحتاج إلى خطوة، تحتاج إلى بداية حتى ننطلق جميعا لرضا الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يبارك في جميع شبابنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا